الوليد زوجته كانت نادي ولاد معين يصح العقد، لكن طبعا هذا افضل يعني المعين، الا اذا كان عنده اكثر من بنت فلا بد من تعيين طبعا واضح. لكن لو معروف ان واحد ليس عنده غير بنت واحده فكل زوجته كانت نادي وهي معقوله ومعروفه للجميع، ففي هذه الحاله يصح العقد، لكن افضل ان يضم. لكن ان كان عنده اكثر من بنت لابد ان يعين اسمها. نعم. عندكم تنبيهات اخرى في هذا الموضوع؟ طيب لا يصح الا اذا كان الولي وكل هذا الطريق الكلمة. لو الولي الشرع اللي هو الأرض قال وكلتك في تجنيس بنتي من فلان والثاني قال قبلت، يبقى ممكن يجري هو العقد. أنا جاوبتك ولا جاوبتكش؟ أجبته أم لا؟ أنا قلت لا يصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا يجوز ابدا الزواج من غير اذن الولي. نعم. وطبعا هو الولي يحترم اراده المراه، هي لها حق في ان تقول نعم ام لا، لابد من احترام رايها. واضح؟ حتى لو كانت ذكرى، لان بعض الناس تصور ان ممكن السيد يتجوز نفسها عادي. شيء غريب جدا. الفارق بين السيد والذكر هو في كيفيه التعبير عن رأيها فقط. أما اشتراك الولي فالجميع يشترط في حقه. ها؟ من يبغى يجيب دليل من القرآن على أن السيد أيضا يزوجها وليها؟ فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تعرفون سبب نزول الآية. فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن. واحد طلق امرأة وقضت العدة وأراد أن يرجع إليها ثاني من جديد، ففي هذه الحالة يعني لا تعذرهن إن كانت هي في لها رغبة أن ترجع إليه وهو يريد أن يرجع إليها، فهذا ناهي من الولي عن أن تحمى أنفه ويعني يعظمها ويمنعها من الزواج به. واضح؟ فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن. فهذا يثبت سلطة الولي، لأن الولي على السيد لو لم يكن له سلطة عليها لما نهى عن العصر، لأن العصر يبقى شيء تحت الحظر، لكن لأن له سلطة فنهي عن العصر، لأنه يستطيع أن يتعسف في استعمالها فنهي عن عصرها. ما يخالف الخطر، لأنه في الحقيقة وليها الشرعي، هذا وليها الشرعي اللي بسك أنا يعني أرشد إلى ما يخرجنا من الخلاف. نعم. لو أجاز الوالد، لو الوالد موافق وأجاز ما يكون فيها شيء. نعم، ما يغسل صحيح العرس لأنه عم من العقبة. العقد صحيح، العقد مش أي مشكلة فيه. تفضل. نعم، يقول لأبيه وكلتك في تزعيم الزوج، هو الزوج الولي، هو الولي، الزوج ده رجل وهو صاحب السلطة وهو المتزوج، فإذا كان يعني كان هو الأولى أن يلي العقد بنفسه ما دام هو حاضرا. لكن إن وكل أباه، إن الجد يوكل أباه يقول وكلتك في تزويجي من فلانة، والأب يقول خرج خلاص. إذا كان الأب منفصلا عن الأم من قبل ولادة البنت ولكن مكانه معروف ولكن لم يرها أبدا ولم ينفق عليها أبدا، فهل يقوم بتزويجها جدها من أمها؟ طبعا لا، لا يصح، لابد ان يكون ولي من الايه؟ نقل المراه ليس لها ولي. فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني هو الاب اللي هو حنجة من البنت دي حتى لو ما شفهاش وغاب عنها ولم يرها ابدا حتى اتى وقت الزواج. انتفت عنه الابوه ما زال هو ابا واضح. فهذا يعني حقه. نعم. اذا لم يبدا ولي الزوجه بالايجاب فهل الزواج صحيح ام لا؟ طيب كيف كانت الصيغه؟ مثلا الزوج يقول زوجني والثاني يقول زوجتك. صحيح صحيح. طبعا ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرفق او العتاق. فلا يجوز ابدا المزاح في موضوع الزواج. يعني ما ينفعش ما يحصل بين بعض الناس نقول فلان زوجها لفلان. فانا ممكن حتى لو كانت في المهد وقال الواحد زوجتك فلانا فقال قبلت تطير زوجة له. فلا هزل في الطلاق ولا في العتاق ولا في النكاح. يعني تقصد مؤخر الطلاق يعني للرجل على المرأة يعني في مؤخر الطلاق مثلا الساعة إن رأت أن تتنازل عنه هذا يعني يسقط له. المهم يتخص عند العقد لا يحصل اتفاق عند العقد على إيه؟ إسقاط المهر لا يصح المهر للزواج. لكن إن كان لها دعوة مؤخر هي مستحقة هذا المؤخر فإن عفت هي عنه يسقط له لأن صاحبة الحق. لكن مع الحذر الشديد يعني ينبغي الإنسان الصحي أن يحذر من تنازلات المرأة لأن المرأة في الغالب تتنازل أو تعطي رغبة ورهبة إما رغبة أن يحسن إليها وإما رغبة مثلا من أن يؤذيها أو يضرها. فلذلك كان بعض السلف وأحسن عمر الخطاب رضي الله عنه يرى أن المرأة إذا رجعت فيه ذاتها فنهى ذلك لأن المرأة يعني ايه تعطي وتذهب رغبة ورهبة. والله تعالى وذلك اشترط الله سبحانه وتعالى في الآية فإن خدنا لكم عن شيء منه لكم خدنا تصدر اشترط يعني تأكد من طيب النفس. فإن خدنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أول إحنا نعطي التعريف العامة والحواس الخاصة بقى لابد أن نتحري في الألفاظ وهذه الأفعال. لا طبعا صديق الأفضل ليس وليا إلا إذا وكله صاحب الولاية. خير إن شاء الله. يقول تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أي خلص لك إحلالها خالصة يعني خلوصا فهي مصدر مؤكد أو صفته أي هبة خالصة لك من دون المؤمنين أي فإنهم لا تحل لهم الموهوبة إلا بولي ومهرة خوف أن يستسري النساء وينتشر الفحش بدعوى ذلك. لو فتح هذا الباب انتشر الفحش بشكة أنها وهبت نفسها له وهو قبل وواضح. ومن أعجب الأشياء ما يحصل في نكاح المتعة عند الشيعة الذي هو زنا. واضح يتفق المرأة الرجل يعني على أن يتزوج المرأة سويعات أو وقتا محددا من الزمان على أن يطلقها بعد ذلك. من تمديد إفيد هؤلاء الضالين المارسين المجرمين أنه إذا هيعمل بقى عائد اتفاق الفحش ده اللي بيسموه المتعة يعمل إيه بقى؟ يقول لك لابد يكون باللغة العربية عشان يكون صحيح العقد. واضح؟ فيتوقعون جدا في اشتراط أن يكون الصيغة باللغة العربية حتى يعني هذا من تلبيس إبليس على هؤلاء الضالين البارقين. وطبعا المصيبة الكبرى التي تشيع الآن بين بعض الفتيات من نكاح السر في السر دون إعلان ودون موافقة الولي، هذه بلا شك يعني من الظواهر المنذرة برواية الخبر. ولا بد من إشاعة التدخين والبيان لأن كثير من الناس ساعته من جهل إلى حد ممكن يستغل نفس الآية كما قلت، يعني ممكن يعني يخدع البنت ويقول لها بص القرآن فيهم إن وهبت نفسها للنبي. واضح؟ ويفسر بنفسه لهواه القرآن الكريم ويعني الشيطان يكون هو متولي العقل في هذه الحالة. قال قتادته ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم، عليهم يعني على المؤمنين في أزواجهم أي في حلها من الولي والشهود والمثنى، وما ملكت أيمانهم أي في حلها من توسيع الأمر فيها. فهذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا بين الأحكام التي شرعها للنبي خالصة له ومن خصوصيته صلى الله عليه وسلم وبين عامة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمؤمنين. فبعدما تعرض لحكم الواهبة وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ثم قال أما هؤلاء المؤمنون الذين ورد الكفر في قوله من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني ما فرضنا على المؤمنين ما فرضنا عليهم في أزواجهم. للمؤمنين معروف معروف ما أوجبه الله عليهم عند الزواج في الأزواج من اختراق الولي واختراق الشهود وما يتعلق بالمهر وعدد الحرائض أنه لا يزيد على 4 بالنسبة للمرأة. يبقى إيه ده معنى قد علمنا ما فرضنا عليهم أي على المؤمنين في أزواجهم أي في حل أزواجهم. إيه اللي فرضه ربنا؟ اختراق الولي، اختراق الشهود، الصيغة، وهكذا كل هذا مما فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أزواجهم، يعني كي يحل لهم أزواجهم لهم شروط أخرى مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما ملكت أيمانهم يعني ما افترض الله عليهم في ذلك أيمانهم من أنه وسع عليهم ذلك كما هو معلوم. فسر بالاستبراء ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، في انه المقصود ما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم الاستبراء، استبراء الايه؟ الامة يعني قبل جلالها. وليس له في القرآن ذكر الا ها هنا، يعني اذا صح هذا التفسير المقصود ما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم اذا كان في الاشارة الى الاستبراء، فالاستبراء لم يرد له ذكر في القرآن الا في هذه الآية اذا صح هذا التفسير. لكي لا يكون عليك حرج، يعني لكي لا يكون عليك ضيق. واللام متعلقة بخالصة، يعني خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج، أو لكي لا اللام متعلقة بفعل يفهم مما قبله، يعني قد علمنا ما فرضنا عليهم وأسقطناه عنك لكي لا يكون عليك حرج، أو أسقطناه عنك لرفع الحرج عنك والضيق فيما اقتضته الحكمة والعناية بك، وكان الله غفورا رحيما أي يغفر ما يعثر التحرز عنه ويرحم فيما يوسع في مواقع الحرج. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وما لبتريت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، فالله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي وإقراء ترجي يعني تقرأ بهمز وبغيره، أي تترك وتؤخر. ترجي من تشاء منهن أي من هؤلاء النساء التي أحللناهن لك فلا تتزوج بهن، الأمر مرجوع راجع إلى إرادتك. ترجي من تشاء منهن تؤخرها ولا تبادر في تزوجها. وتؤوي إليك من تشاء أي تضم من تشاء منهن إليك بالتزوج. ومن ابتغيت ممن عزلت أي اخترت تزوجها بعد إرجائها فلا جناح عليك، يعني في أن تضمها إليك. فرح يبقى ترجي من تشاء منهن تتركها وتؤجل يعني إيه وتؤخر الزواج منها ترجوها. وتؤوي إليك من تشاء يعني بأن يؤويها إليك بتزوجها. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني وهذه التي أخرتها أو أرجأتها أو عزلتها أردت بعد ذلك أن تنجحها لا جناح عليك أن تنجحها. ومن ابتغيت ممن عزلت يعني اخترت تزوجها بعد إرجائها، يعني واحدة من الفئة الأولى ترجي من تشاء منهن، إذا اخترت بعد ذلك تزوجها فلا جناح عليك، يعني في أن تضمها إلى الفئة الثانية وتتزوج. ومن رأى بعضهم، ومن رأي بعضهم أن الضمير فيه منهن يعود إلى الواهبات، بعض المفسرين قال كل من تشاء منهن منهن تعود الضمير يعود إلى من؟ الواهبات أنفسهن. قال الشعبي كن نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم يمتحن بعده منهم منهن أم شريك. واستؤلف بحديث عائشة عند أحمد أنها كانت تعير النساء التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير طلاق؟ فلما أنزل الله تعالى ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إني أرى ربك يسارع لك في هواك. ورواه البخاري كما تقدم. وذهب آخرون إلى أن معنى الآية ترجي من تشاء منهن يعني تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك وتمسك من شئت منهن فلا تطلق. وعن قتادة أنها في القسم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فالآية في قول يعني قتادة أن الآية في شأن أزواجه صلى الله عليه وسلم فقط، خاصة بأزواجه، بمعنى أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء يعني يقسم لمن شاء ويضعه يضع القسم للنبي، القسم اللي هو إيه؟ النبي نعم النبي. أنها في القسم وأن له أن يقسم لمن شاء ويضعه لمن شاء، مع هذا فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدع القسم رغم ان هذا كان من حقه لكنه كان لم يدع ذلك. وقد احتج بالايه من ذهب الى ان القسم لم يكن واجبا عليه، والتخفيف ان الايه عاما في ذلك كله، وان ما روي مما ذكر فمن باب الاكتفاء من العام على بعض افراده او من راي ذهب اليه قائله. ذلك أدنى أن تقر أعينهن، ذلك يعني ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتك ورفع الحرم عن كثير، أدنى أقرب أن تقر أعينهن أي تطيب أنفسهن إن علمت أن ذلك من الله تعالى. ما دام هذه الأحكام الخاصة بالرسول عليه السلام والتي مر الإشارة إليها هنا، ذلك يعني ما ذكر من أن الأمر مفوض إلى مشيئتك وأن الحرج مرفوع عن كثير، أدنى أن تقر أعينهن. كيف تقر أعينهن؟ لأنهن يعلمن أن هذا من عند الله وهذا حكم الله، واضح؟ فتطيب أنفسهن ما دمنا قد علمنا أن ذلك من عند الله. ولا يحزن لمخالفة الإرجاء، ويرضين بما آتيتهن كلهن، يعني لأنه حكم كلهن فيه سواء، فإن سويت بينهن وجدنا ذلك تفضلا، يعني وليس حتما واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه من الإحسان والتفضل، وإلا علمنا أنه بحكم الله تعالى فتطمئن به نفوسهن. يعني إن لم يسوي بينهن ففي هذه الحالة يعني عرفنا أن ذلك من حكم الله، فبالتالي تطمئن به نفوسهن ويرضين بما آتيتهن كلهن. والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى البعض منهن دون البعض بالمحبة، وكان الله عليما أي بذات الصدور، حليما أي راحم عن عباده فيعفو ويغفر. روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الأمر. ثم يقول تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعض النساء التي نص إحلالهن لك في الآية قبله. وانظر إلى تكريمه تعالى لنبيه صلوات الله عليه حيث لم يقل له: وحرم عليك ما وراء ذلك، كما خاطب المؤمنين بنظيره لتعلم كيف تتفاوت الناس بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات. فنظرا للمقام العالي الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد، في حين الخطاب للمؤمنين وحرم، هو لم يقل وحرم عليك ما وراء ذلك كما خاطب لذلك المؤمنين. قال مجاهد في الآية: لا يحل لك النساء من بعد، يعني بعد اللائي ورد ذكرهن في الآية السابقة، لا يحل لك أي واحدة بعد هؤلاء، يعني إيه؟ من يهودية أو نصرانية أو كثرة. الذي أحللنا لكم إيه؟ المؤمنات، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أتى الله عليك وبنات عمك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فيقول مجاهد: لا يحل لك النساء من بعد، يعني لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا كافرة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، أي إلا ما ملكت يمينك فلك التسري بهن وإن كن كتابيات أو مشركات، لأنه ليس لهن ما للحرائر. ما يحل لك النساء من بعده، المقصود النساء هنا ليه؟ الحرائر. ما يحل لك النساء من بعده يعني لا يهودية ولا نصرانية ولا كفر، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فيحل لك ذلك التفري بهن، وطبعا الغالب أنها تكون يعني كتابية. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي حيث أحل ما أحل وحضر ما حضر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، في بيان لا خفاء معه وحكمة لا حيف معها. وقد ظهر بعض المفسرين إلى أن معنى الآية هو حظر نكاح ما بعد التسعة التي عنده صلى الله عليه وسلم. لا يحل لك النساء من بعد، يعني بعد التسعة، وأن التسعة نصابه كالأربع لغيره، وأن ذلك جزاء لاختيارهن إياه لما خيرهن. كافى الله سبحانه وتعالى نساءه لأن لما خيرهن اختم الله ورسوله والدار الآخرة، فمكافأة لهن أنزل الله تعالى هذه الآية. لا يحل لك، فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ثم قالوا: إنه تعالى رفع الحرج عنه بذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، لكنه لم يفعله إتماما للملة عليهم. ومنهم من قال إنها محكمة، وكل ذلك لا برهان معه وتفكيك للمعنى وغفلة عن سر تكريمه صلوات الله عليه بمقصود الخطاب. وقد وجد في هذا المعنى زياد وهو رجل من الأنصار، فرده أبي رضي الله عنه إلى صواب المعنى، وذلك فيما رواه عبد الله بن أحمد وابن جرير أن زيادا قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: أي زياد قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. فقال له: إنما أحل الله له ضربا من النساء، يعني نوعا من النساء. فقال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله: إن وهبت نفسها للنبي. ثم قيل له: لا يحل لك النساء من بعد، يعني مما عدا هذه الصفات لا يحل لك. مش معناها أن لو ماتت زوجاته في حياته ما كان له أن يتزوج أخرى، لكن المقصود إيه؟ إن الله أحل له شرطا معينا، يعني النساء بصفات معينة وهي التي وردت ذكرها في الآية. ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد، يعني إيه؟ لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا مشركة. وروى النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، بقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، إلى آخر الآية. فحرم كل ذات دين غير الإسلام. والمطلع على ما كتبوه هنا يأخذه العجب من البعد عن مقصدها، فالحمد لله على إلهام الحق وتعليمه. قال في لباب التأويل في قوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن، دليل على جواز النظر من الرجل إلى الذي يريد نكاحها من النساء، يعني نستطيع أن نستخرج من القرآن الكريم دليل على جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يخطبها. الدليل الأول هذه الآية: ولو أعجبك حسنهن، وطبعا لا يعجبها حسنهن إلا بعد الرؤية، واضح؟ فهذا الدليل الثاني. لا أنا أقول من القرآن، نعم، ليس لها علاقة بالموضوع. في دليل سورة النساء، في أول سورة النساء، ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكلمة ما طاب لا يحصل هذا الطيب إلا بعد الرؤية، ما طاب لكم من النساء. يمكن يكون فيه إشارة في قوله تعالى، يعني في ظل الآية: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم من سبعمية، على أساس إيه؟ مفهومها أن يعني أنه أحيانا يزول عدم غض البصر وإطلاقه، كما في حالة الإيه؟ إرادة الخطبة، إرادة الخطبة، نعم. طيب، وإذا قيل أنه يقتل فتنة، يقتل فتنة من النظر إلى من يريد خطبتها مثلا، ما الجواب؟ تهدر هذه، لأن يخشى ما جاءت شيء محسنة، فغض البصر بطر من المدفنة الضرائع حتى لا يحصل الاختتان، فما منع يعني سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فطبعا صحيح ممكن تحصل الاختتان، لكن في جانب المصلحة الكبرى من يعني جمعه ما في الحلال لا شك أنها إيه؟ تكتفي تماما الشيء اللي هو متوهم ممكن يحصل، ويعني حرم إيه؟ سدا للذريعة، فما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، فهي طبعا مصلحة راجحة جدا. وروى نعم ويدل عليه يعني على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها من النساء. أيضا من مظاهر الغربة، غربة الإسلام الآن في هذا الزمان، أن بعض الناس الغير ملتزمين بيتصوروا أن الأخوات المنقبات جدات أو المحجبات حجابا كاملا، يعني أن دول حياتهم كلها بالجلباب وبالنقاب والبيتة ليل نهار، وبيناموا بيها وبياكلوا بيها، يعني وده مش من يعني بعضهم يضحك في الحقيقة، يعني في فعلا ناس أنا ما أدري أي إعلام شيطاني زرع هذه الأشياء في مفهوم الناس، اللي دول الجماعة دول كل حاجة حرام، يعني عندهم كل حاجة حرام، وإن المرأة دي محكوم عليها بهذا السقاء، يعني ليل نهار هي باللبس ده على طول في كل حياتها وفي كل أحوالها. فهذا موجود، يعني بعضكم يستغرب، لكن هذا فعلا من المؤكد يوجد من النساء غير المنتزمات ان عندهم تصور عن الاخوات اللي هن في هذه الصوره. نعم. وعند ذلك لما يجي الكلام على احد الاخوات صرحت من قبل، طب ولو حد يجي يتزوجها كيف يراها؟ ما يعرفون ان دي من الحالات التي ايه الشريعه شريعه منطقيه للغايه، شريعه منطقيه عند هذه الحاجه، عند وجود ضروري هذه الحاجه فيجوز النظر الى المراه، يجوز النظر اليها سواء باذنها او بغير اذنها بان يختبئ لها مثلا. واضح؟ فلها طرق كثيره. نعم. يعني كان موقف تعالى لم يترك للمبطل حجه، لم يترك للمبطل حجه، هؤلاء الذين يقولون كيف تتزوج وكيف سيراها من اجل ان تزوجها. واضح؟ طبعا يعني ان الشريعه ما تركت هذا، وما كان ربك نبيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه فان استطاع، اذا خطب هنا معناه ايه؟ اذا اراد ان يخطب، اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. اخرجه ابو داود. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اراد ان يتزوج امراه من الامصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فان في اعين الامصار شيئا. قال الحميدي يعني هو الصغر. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكما. أخرجه الترمذي وحسن. تؤذم يعني يوجد الوفاق والمودة بينكما. نكتفي بهذا القدر في سورة الأحزاب إلى تفسير الآية 53. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه هذا خطاب لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحضر عليهم أن يدخلوا منازله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام. يعني كان الرجل لم يكن على البيوت سقوف ولا أبواب، فكان الرجل في الجاهلية يدخل ويقتحم البيت ويدخل على الرجل وقد يكون مع أهله فيجلس ويقول قد دخل. فأتاهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم وأدبهم بهذه الآداب التي هي يعني من نور الإسلام. ففي هذه الآية أيضا حظر أو تحريم دخول البيوت بغير إذن كما كانوا يقطعون قبل ذلك في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. فإلى متعلق بيؤذن، يعني يؤذن لكم إلى، يؤذن إلى طعام. فعلى ذلك كلمة يؤذن تضمنت معنى الدعاء، يعني إلا أن تدعوا إلى طعام. فلما ضمنت يأذن أو يؤذن معنى الدعاء عداها بحرف إيه؟ إلى، يعني إلا أن تدعوا إلى طعام. للإسعاد بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة. وإن تحقق الإذن، يعني ينبغي الإنسان لا يحضر طعام أحد إلا إذا دعي إليه، ولا يدخل على الطعام بدون دعوة وإن تحقق الإذن، يعني نقول الدعوة. كما يشعر به قوله تعالى غير ناظرين إله، أي غير منتظرين وقته وإدراكه. قال ابن كثير أي لا ترقبوا الطعام إلى صبح حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول. واضح؟ يعني يعلم بعض الناس او بعض الطفيليين كما يسمونهم في الادب العربي، يعلم ان في البيت الفلاني هناك وليمه او دعوه الى طعام، فينتظر حتى اذا قارب وقت استواء الطعام ونبذه يتعرض للدخول، لانه يعرف ان في هذا الوقت سوف يدخل الطعام، فيصطنع هذا الفعل وينتظر اناه، ينتظر اوان ادراكه ونبذه فيدخل، لانه يعرف ان هذا الوقت سوف يقدم فيه يعني الطعام. يقول ابن كثير: اي لا ترقبوا الطعام اذا طبخ حتى اذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فان هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التغفل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد طلق الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من اخبارهم اشياء يطول جردها. وانتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. لا شك ان موضوع السخناء والطفيليين من الموضوعات التي تزخر بها كتب الادب العربي وكتب الاداب الشرعيه عموما، لكن كتب الادب غلط فيها، حتى افردت كتب وفصول لاخبار الطفيليين رحمه الله، كما افردوا اخبار البخلاء والسخناء ونحو ذلك. فالشخص الطفيلي المتغفل الذي يحضر الطعام بدون اذن، هذا ان كنا نقول انه كان في اول في الجاهليه وفي ابتداء الاسلام، لكن يبدو ان طبع الطفيليين هذا موجود حتى بعد الاسلام، وحتى بعد مرور يعني هذه القرون الطويله جثت فيها هذه الاداب القرانيه. فيوجد حتى الان كثير من هؤلاء الطفيليين الذين يحضرون طعام الناس او دعواتهم لغير اذن منهم. الشريعه الاسلاميه ما تركت يعني شيئا ولا اهملت شيئا، وبالذات في موضوع الاداب الشرعيه والذوق والسلوك الراقي، هذا نحن الذي علمناه العالم كله، كل العالم وكل الدنيا تلقت هذه الزوجات وهذه الاداب ويعني اقتبستها من نور الاسلام ومن سلوك المسلمين. حتى هذه الامور الدقيقه تجد الوحي الشريف كيف يتعرض لها بهذا يعني التفصيل وهذا التوضيح. فمثلا بعض الناس احيانا مثلا يكون هناك دعوة لزواج مثلا، وماذا تكون الدعوة عامة لكن بتعطى بطاقة مثلا للحضور، واضح؟ أو يدعى الشخص باسمه ولا يعلن عن الدعوة بصفة دعوة عامة. معروف في مثل هذه الحالات إن أصحاب العرس مثلا بيبقوا حاصرين إيه؟ العدد، حاصرين عدد الأشياء التي تقدم، فبالتالي لا تكون الدعوة مفتوحة إلا ما تكون إيه؟ لأناس معينين يدعونهم لسبب أو لآخر، هذا أمر يخصهم. فبعض الناس بمجرد ان يسمع خبر فقط ان يوجد عرس في المكان الفلاني يتوافدون عليه باطفالهم وكبارهم وصغارهم ونسائهم ورجالهم، يعني بصوره تتنافى تماما وتتصادم مع الخلق الاسلامي الرفيع. فينبغي ان يكون المسلم انسانا يعني حساسا مدركا لهذه الاداب وهذه الاعراض التي لم يهملها الشرع الشريف، وانما انزل فيها وحيا يتلى في المحاريث الى ان تقوم الساعه. فما دام الانسان لم يدع لا يحضر ولا يتعرض للحضور بصوره او باخرى. حقيقه كتب الادب التي تعرضت لاخبار السيئات فيها اشياء كثيره يعني هي غريبه وظريفه جدا يعني ومسليه، لكننا لا نريد ايضا ان نخرج عن سياق الكلام، ومن اراد المزيد من اخبار الطفيليين فليرجع الى كتب الادب عموما، ففيها فصول رائقه وشائقه وحافله باخبار هؤلاء يعني الطفيليين. يقول ابن كثير: اي لا ترقبوا الطعام اذا طبخ حتى اذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فان هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التفقل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من اخبارهم اشياء يطول جردها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. واقول اي القاسمي: وقد يكون معنى قولهم غير ناظرين اله نهيا لهم ان يدخلوا مع كونهم ماذونا لهم ومدعوين. ابن القاسمي رحمه الله تعالى يرى او يعني يرجع يعني يضع احتمالا اخر، يقول ان الايه تحتمل معنى اخر، يعني ليه ايه على يعني كلام ابن كثير الايه دليل على تحريم التفقد، وهي حضور ايه من لم يدع الى الطعام وقت نضوج الطعام حتى ويتعرض للدخول، لانه يعلم ان ذلك وقت الطعام. القاسمي يرى ان هناك احتمالا اخر، وهو أنكم حتى وإن كنتم مدعوين وانظروا إلى رقي الأخلاق والأداب الإسلامية، حتى إذا كنتم مدعوين لا تحضروا قبل الموعد، حتى إذا كنتم مدعوين لا تحضروا مبكرا حتى لا تؤثروا على أهل البيت. وأنا أعرف تماما يعني أن النساء هن أكثر الناس الذي سوف يشعرن كيف أنقطعن القرآن الكريم في هذه الآيات، في هذه الآيات، لأن النساء الذي يتعرضن للمشقة الشديدة في الطبخ وإعداد الطعام وغسل الأطباق بعد ذلك، كل هذه الأشياء هن الذي سوف يشعرن وليس الرجال. بماذا رحمة الله بهن وتخفيفه بهن، وكيف الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجه المسلمين إلى الخير فيه. فالنساء اللائي دائما هن مستترات وراء الحجب، كالايه يعني كما تعبير الذين يقولون كالجندي المجهول وراء كل هذه الوليه بكل النساء في الغالب. واضح وهن اللائي يتعبن قبلها بايام وربما اكثر من ذلك في الاعداد والطبخ ونضج الطعام وكذا وكذا، ثم وراءهم بعد انتهاء الوليمه من المهام ما هو اكثر من ذلك. هن اللائي سوف يدركنا كم انصفهن الاسلام، وانما نحن فيه من علاء من معاناة في الخلل في المعاملات الاجتماعية لا يمكن أن يكون صغرا عن الإسلام، وإنما صغرا عن انحرافنا عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. فالذي يجلب الشقاء هو الانحراف عن دين الله، أما الالتزام بشرع الله وبحدود الله فهو الذي يجلب يعني الراحة والسعادة لجميع الناس. يقول القاسمي: قد يكون معنى قوله غير ناظرين إليه نهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه عجلة وانتظارا لنضج الطعام. وهذا أدب في غاية الرقي في الحقيقة، أدب راقي في القرآن الكريم من أكثر من 14 قرن، والقرآن يعلم البشر هذه الأداب قبل أن يتشدق الكفار الآن والغربيون بما يسمونه بهذه الأداب مع ما فيها من خلل كبير. عمر الفطرة يعني الآية الثانية على الذي يحدث يعني يكون على موعد لكنه يأتي قبل الموعد، فهذا شيء مستنكر جدا أن الإنسان يكون في موعد ويحدث قبل الموعد، ولولا أن هذا هو الموعد المناسب لكان حتى الآية أن تأتي مبكرة. فأن يأتي الإنسان إلى موعده قبل الموعد يعني إلى الموعد قبل مكان الميعاد يعني قبل الموعد هذا خلل، وأن يأتي بعد الموعد أيضا هذا خلل، وخاصة مع بعض الناس مع الطبيب مثلا، الطبيب الذي ربما يحصل لكل مريض محدد وقت معين، فإذا أخل يحصل خلل للشخص الآخر أو ينتظر هذا المريض وقتا معينا ولا يأتي. ونحو ذلك من الوظائف الحساسة التي يترتب على الخلل في المواعيد فيها يعني كثير من الاضطراب في أجراءات الناس وفي أعمالهم. أمر آخر مهم جدا والشيء يذكر بالشيء، وهو أن الإنسان أحيانا يحترم من بداية الموعد المضروب، ولكن يا أسف للأسف الشديد الموعد يكون له بداية ولا يكون له نهاية. المؤلم الشيء المؤلم والمرتف أن ينظر جدا من يلاحظ هذا الأمر، الموعد يكون له بداية، ربما بعض الناس تحترم البداية لكن هل يدرك النهاية؟ ممكن بعض الأخوات تزور أختا لها في الله عندها الأطفال الصغار والرضع ومسؤوليات الزوج ومسؤوليات كذا وكذا، والزيارة لا تخل عن 5 ساعات مثلا، أو واحدة تزور أختا مثلا من وقت من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء، زوجة يجي يحترمها مثلا عند بعض الناس ويترك الأمر على كده ويجي بالليل حاجة يحاول عليه بدون نظر في ظروف الناس دي، قال عندها هم مواعيد أخرى، حد رايح للصغيرة أو عندهم شغال البيت، أو هل الناس يعني تعيش في فراغ إلى هذا الحد؟ فإذا هذا الأمر ينبغي الاهتمام به، إن الزيارة لها كما أن لها بداية لابد أن يكون لها نهاية. وهذا الحرج قد رفعته السريعة في أن أنزل في القرآن، انظر كم تعرض القرآن لأداب الاستئذان وأداب التداخلات الاجتماعية، كم مرة عدوها كثير جدا، بالذات في سورة النور في موضعين، في موضعين في سورة النور تكلمنا في هذا التفصيل، وهذا هو موضع في سورة الأحزاب. القضية كهذه يتعرض لها القرآن بهذه السورة، و حديث الرسول عليه السلام اعتراف الاحاديث في نفس القضيه، ثم بعد ذلك يستمر الخلل في معاملاتنا الاجتماعيه لهذه الصوره، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. واضح كما ان الموعد له بدايه لابد ان يكون لها نهايه، وان يحصل التزام بالبدايه وبالنهايه. وللاسف الشديد يعني الكفار الان الذين اقتبسوا هذه الاداب من المسلمين هم اشد حرصا عليها من المسلمين للاسف الشديد، وهم يخدمون الدنيا ويعبدونها عباده الاغراء المتبتل المقطع الى خدمته. فما بالك لاهل الدين وطلبه العلم الشرعي، طلب العلم ده اللي يلاحظ العدوان على وقته ما بين ساعه واخرى، عدوان على وقته ووقته نهب لكل طارق عشوائي. كيف يطلق العلم؟ كيف يحفظ القران؟ كيف يعني يؤدي هذه الوظائف الشريفه؟ بشكل طلبه العلم احوج الناس الى احترام نظام الوقت لانه خادم للدين، فما بالك واهل الدنيا يخصصون الوقت هذا التخصيص ويعظمونه، وهذا يعني التعظيم. فهذه ليست حقيقة عابرة بمناسبة قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى، قد يكون معنى قوله غير ناظرين إله ناهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه عجلة وانتظارا لنبذ الطعام، يأتي بدري ويجلس ينتظر حتى ينبذ الطعام، فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة. واضح. وبرضه طبعا صاحب الدعوة مطالب أن يحافظ على وقت الناس، يعني بنقول الساعة كذا مش الساعة واحدة تبقى الساعة ثلاثة، واضح، لأن هذا أيضا ما يخرج الضيوف، لكن ينبغي من الطرفين قدر المستطاع يعني احترام المواعيد. لا يؤذي قلب صاحب الدعوة لثقل هذه الخطة معهم بلا فائدة، خاصة في بيوت المستأذنين، لأن بيوت المستأذنين يكون فيها عند دخول ضيف أجنبي قيود أكثر بكثير وانضباط أكثر بكثير مما يحصل في بيوت غير المستأذنين للدين، من حجب النساء وصعوبة الحركة داخل المنزل مثلا وغير ذلك من الحرج الذي يعرفه جيدا من يعانون من هذه التجاوزات. فالبيت الإسلامي الذي يسير فيه الحجاب ويسير فيه الاستئذان قبل المرور وعدم اختلاط الرجال والنساء وكل هذه الضوابط وهذه الحدود الشرعية التي نحترمها، لا شك أن وجود ضيف أجنبي مدة طويلة وفي غير الموعد اللي هم يعني الذي ضرب يكون فيه عبء شديد جدا على يعني أصحاب البيت، فينشغل صاحب البيت يعني بهذا الفكرة من الوقت مع هؤلاء الضيوف الذين حضروا مثلا مبكرا بدون فائدة إلا ضيق صدر الداعي وأهله فيتضيقون بذلك، وثغل وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضرورة له، لأن القاعدة أن المجلس إذا طال طار للشيطان فيه نصيب، أي مجلس إذا طار عن حد المعقول لابد أن يكون للشيطان فيه حظ، فأنت تزور لتسأل سؤال تزور لقضاء حاجة كأداء مهمة اقضي حاجتك وتوكل على الله، أما أن تجلس كلما زاد الوقت بعد القضاء المهمة الأساسية التي حضرت من أجله كلما زاد الوقت كلما تفتح أبواب للشيطان لهيبة لنميمة لتعكير قلوب الناس بعضهم على بعض ذكر مساوئ الناس بصورة أو يعني بأخرى، والصاحب البيت يضطر طبعا يرحب بخير فيؤلف يفتح أي باب لأي كلام يولد حديث من وراء حديث حتى يلغى الوقت ويرى ان هذا من اكرام ضيفه ويحصل تكلف لكلام لا ضروره له، يعني يا ليت في مثل هذه الحالات يجيبوا المصاحفات اللي ينتقلوا القران والقران الكريم او غير ذلك من الكلام، لا ده احنا قاعدين بنتكلم عن الكوره ونعمل زي الناس العايشه هذه التفاهات. ممكن نتكلم على الكورة وعلى عشان لا نحلل زعل شيء مع الواقع، عندنا إلمام بالواقع. هنا نتكلم على يعني الأحاديث التي لا تثمن ولا تغني من جوع. واضح؟ يقول فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة لشغل هذه الحصة معهم بلا فائدة إلا ضيق صدر الداعي وأهله، وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا بكلام لا ضرورة له، وإقامة زمن الحجاب على نسائه. واضح؟ إقامة زمن الحجاب على نسائه، النساء سيضطرن إلى إيه؟ إلى الحجاب الكامل، والرجال بقى الملتزمات بالحجاب الكامل اللي هو الجلباب أو النقاب والقفازين. كيف تريد أن تتحرك داخل البيت؟ تريد أن تعد الطعام؟ تريد أن يعني تذهب في قضاء حاجة وهكذا؟ والبيوت ليس كل الناس بيوتها تتسع إيه؟ يعني للضيوف. واضح؟ بتصور حالة الطوارئ اللي بتكون موجودة يعني في البيوت. يقول وما ذلك إلا من سوء التعديل قبل الوقت، ولذلك قال الله تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا، تفسيرها إذا دعيتم إلى الدخول في وقته يعني في إيه؟ في الموعد المضروب، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ها؟ ليس قبل إيه؟ الموعد المضروب غير الناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم في وقت الدخول الذي ضربه صاحب الدعوة فادخلوا في وقته، فادخلوا فيه لا قبله ولا بعد، فادخلوا فيه لا قبله ولا بعد. لكن استدراك من النهي عن الدخول مع الأذن مع الإذن المطلق الذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر وإفادة شرط مهم، وهو الإشارة إلى أن للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه، للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه، بمعنى يراعى زمنه ابتداء ويراعى زمنه انتهاء. كل برنامج لابد أن يكون لها إيه؟ نهاية. نعم. وهذا المنهي عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء القرويين ومن شاكلهم من غلظاء المدنيين الذين لم يتأدبوا بآداب الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات مما يهم نفس الداعي وأهله، ويجهب لهم جانبا من عزيز وقتهم عبثا إلا في سماع حديثهم البارد وخدمتهم المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية فائدة جميلة وحكم مهم، وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدر، يعني على ما قدرناه على تفسير القاسمي. القاسمي يرى انها ايه؟ ليست تخاطب الذين يحضرون الطعام بدون دعوه لهم الكفيلين كما ذكر ابن كثير، لا، يقول تحتال المعنى الاخر، وان حتى اللي يكون المفروض يحضر ومدعو لا يحضر قبل الوقت المقدر. وحينئذ فكلمه حال، فكلمه غيره حال ثانية من الفاعل مقيدة بالدخول المأذون فيه، وهو أن يكون الدخول وقت الدعوة لا قبله، والتقدير غير ناظرين إليه يعني إلا مأذونين في حال كونكم غير ناظرين إليه. ولذا قيل هذه الآية تسمى آية الثقلاء، آية الثقلاء. إذا علمت هذا فالأجر فالأجر يعني، وكما قلنا موضوع الثقلاء والتعبير عن العناء النفسي الذي يجده المسلم أو الإنسان من الثقلاء للأدباء والعلماء أشعار ونصوص كثيرة جدا، يعني كما يقول مثلا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما جلست إلى تقريب إلا وجدت الجانب الذي يليني منه أثقل من الجانب الآخر، يعني كأن فيه نفسه بيميل أكثر. هذه محاولة لتجسيد المعنى في صورة حسية، ما جلست إلى تقريب إلا وشعرت إن الجانب اللي من ناحيته بيكون أثقل من الجانب الآخر من جسدي هو. ومر أحدهم على شخص جالس مع واحد من السخناء فقال له أين أنت؟ قال في النزع، يعني خلاص روحي هتطلع في النزع، يعني خلاص حموت يعني. فالحقيقة تعبيرات العلماء هي فعلا ظريفة جدا في هذا السخناء، وكنت أود يعني أن احنا نخفف عنكم شوية من الكلام الجدي كتير، ولكن يكفي هذه الجرعة العابرة. يقول إذا علمت هذا فالأجدر استنباط حظر التطفل من صدر الآية، بمعنى يعني صدر الآية على هذا المنح الذي ذكره القاسمي، وهو حظر الدخول إلى الدعوة قبل وقت الطعام، قبل الوقت المغروب متفق عليه. طيب من أين إذن نقترب من الآية نفهم البيع تحريم التطفل؟ يعني كثير استدل على تحريم التطفل من قوله تعالى إيه؟ غير ناظرين إليه. واضح إن الذين لا يدخلوا بيوت. نعم. كل هذا عدا جزاك الله خير أحسن. يقول إذا علمت هذا فالأجبر استنباط حظر التطفل من قدر الآية، وهو لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ومن قوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا، لا من قوله غير ناظرين إليه، لأنه في معنى خاص، لأن غير ناظرين إليه في المدعو، لكن الذي يدخل في معنى أخف من إيه المعنى الدعوة الآن، وهو الذي يحضر مدعوا لكن بدون الوقت. ثم أذكر فائدة يقول الإناء مصدر، الإناء في قوله غير ناظرين إليه، الإناء مصدر، يقال أنا الشيء يأنى أن ين، وأنا وأني بالكسر مقصورة، أي وإنا إنا بالكسر مقصورة إنا، أي حان وأدرك. قال عمرو بن حسان الشيباني وسسرى إذ تقسمه بنوه بأشياء كما اقتسم اللحام، تنخطت المنون له بيوم أنا ولكل حاملة تمام، تمخضت المنون له بيوم أنا يعني أدرك وبلغ ولكل حاملة تمام. ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، هذا أدب آخر، ويعني جالس هو هذا الأدب الراقي، وانظروا الناس اللي بيتكلم بتاخد بالكلام الفارغ بتاع الاتيكيت والسفاهات والسفاهات، انظروا إلى الأدب الحقيقي والحكم البليغة التي ينبه إليها الشرع الشريف. يقول تبارك وتعالى فإذا طعمتم فانتشروا، يعني تفرقوا ولا تمكثوا، تفرقوا مجرد الأمر من الطعام، تفرقوا ولا تمكثوا. قبل أن نستطرد في ذكر كلام القاسمي استنبط بعض العلماء من هذه الآية في قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا مسألة، وهي أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا ملك نفسه، بمعنى هنا مسألة فقهية، هل صاحب الطعام حينما يقدم لك الطعام هل هي إباحة أم تمليك؟ هل هو على سبيل الإباحة أم على سبيل التمليك؟ ولما قدم الطعام هل الطعام الذي يقدمه لك الضيف إباحة أم تمليك؟ إباحة. طيب تمليك كيف الدليل؟ هو أنه ما صرح لأنه ملكه، نعم يأخذ حقه ناسف يعني هو أدى حق الرجل، نعم أحسن. هذه المسألة حقيقة لها ثمرة، يعني قضية هذه إباحة أم تمليك، يعني لك أن تأكل حتى تشرب أو تأكل ما تشاء، لكن هل أنت تملك الطعام أم لا؟ هو الراجح أنها إباحة وليست تمليكا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم، فلم يجعل له أكثر من الأكل ولا أضاف إليه سواه، فبقي الملك على الأرض، إن الطعام مازال ملك صاحب الطعام، لكن ما أباحه لك هو اللي يكون حق. طيب ما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرتها العملية بقى تفيدنا في إيه؟ لو قلنا لك لا نعم لا فائدتها إن إحنا ما نكون مدعوين في غرام الطعام ما لو أتى بغيري واستأهله وصاحب البيت أذن ما فيش مشكلة. نعم لا استأهل لا يتطلع زي ما هو عايز. نعم ممكن ممكن، لكن في شيء نعم لا، هي الحبيبة ثمرت هذا الخلاف في هذه المسألة أنك عند وأنت جالس على الطعام، هل من حقك أن أنك تدعو غيرك أن يستخدم على غيرك وهو قاعد تأخذ حاجة وتسديها له ولا لا؟ فعلى القول بأنها إباحة وليست تمليكا، ليس من حقك أنك تأخذ أنت كضيف من الطعام وتعطي من بجوارك أو من أمامك أو من معك من المدعوين بيتك. واضح؟ فطبعا إلا إذا كان هناك يعني تصريح عام من صاحب البيت واضح او صاحب الدعوه او عندك علم بصوره اخرى انه لا يتاذى من ذلك، لكن هذا هو ايه هذه ثمره هذه المساله. واضح؟ فاحنا بنتعلم المساله دي طبعا الحمد لله كرام لكم بخلاء، ولكن نفهم برضه هذه الايه القضايا لان الانضباط فيها شيء يعني شيء حسن. فلو انك مدعو على طعام بناء على القول بان تقديم الطعام هو إباحة وليس تمليكا، لو كان تمليكا من حقك تأخذ معاك من حقك تدي اللي بجوارك أو تهزم على إخوانك الموجودين معك، لكن إن كان إباحة فقط وبالذات صاحب البيت ما يوجد إذن منه في ذلك فلا يجوز لك أن تعطي غيرك، لكن إذا فهمت أن كل واحد يأكل ما قسم له هو. نعم. يقول ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا أي تفرقوا ولا تمكثوا. هذه سنة من السنن الشرعية ونزل فيها القرآن الكريم، فينبغي أن يلتفت الإنسان لهذا الأدب أنه بمجرد الفراغ من الطعام يبادر بالانصراف فورا ولا يمكث ويستأنس الأحاديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا طعمتم فانتشروا يعني تفرقوا ولا تمكثوا ولا مستأنسين لحديث، لا تمكثوا ولا تجلسوا مستأنسين لحديث أي لحديث بعضكم بعضا او لحديث اهل البيت بالتسمع له، يعني التفسير الاول وانا مستفيد الحديث يعني الانثى او التسليه وتقعدوا تتكلموا وتصحوا بعض وانتم فرغتوا من القعده، وكما قلت من البدايه الرجال مش هيحسوا بالصدى هذا الكلام، النساء يحسون به اكثر اكيد لو عملنا استفسار الاخوات الان هيأيدون كلهم يعني. النساء قلنا ان نلاقي عرفنا كيف تكون المشقه بعد انتهاء الدعوه، المفروض ياكل دوفه وخلفون مباشره لان وراءهم لسه مهام كثيره جدا يريدون ان ينجزها بعد خروج الضيوف. واضح؟ ولا مستانسين لحديث يعني لحديث بعضكم بعض. واضح؟ او تفسير اخر ولا مستانسين لحديث عليكم ان تلزموا هذا الادب بان لا يتسمع احد منكم لحديث اهل البيت، لو في صوت فاضل من البيت اياك ان تتسمع له وترى يعني في ماذا يتكلمون او تتطلق او تتجسس على كلامه، اي لا تمكثوا مستأنسين لحديث. ان ذلكم اي ذلكم المنهي عنه في الايه كان يؤذي النبي، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتضييق المنزل عليه وعلى اهله واشغاله بما لا يعنيه، فيستحي منكم يعني يستحي منكم يعني من الإشارة إليكم بالانتصار. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم يعني يستحي أن يعني يشير لكم ويقول لكم هيا انتشروا ما دمتم فراغ من الطعام انتشروا، والله لا يستحي من الحق. ما المقصود بالحق؟ الانتشار، لأن الحق هو المقصود بإيه؟ بالذات الانتشار. والله لا يستحي من أن ينزل هذه الآيات مؤدبا إياكم ومعلما إياكم هذه الأداب، والله لا يستحي من الحق يعني أن انتشاركم حق، فينبغي أن لا يترك حياء كما لا يتركه الله ترك الحري فأمركم به، ووضع الحق موضع الانتشار لتعظيم جانبه، لتعظيم جانب الانتشار حتى وصف هذا الانتشار وصف القرآن بأنه إيه؟ حق. والله لا يستحي من الحق. وقرئ هي قراءه حفص العاصم ايه والله لا يستحي من الحق، وقرئ والله لا يستحي والله لا يستحي من الحق بحذف الياء الاولى والقاء حركتها على الحاء. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. واذا سالتموهن الضمير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام. يعني في التفسير نقول نعم سبب النزول في شأن زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فالأول الآية أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فالبيت ينسب إلى الرجل. قد يقول قائل لكن نسب البيت إلى المرأة وقبل في بيوتكن. وقال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذه النسبة نسبة محل، إن هذا هو المحل الذي تمكث فيه المرأة، أما البيت فينسب إلى الرجل ولذلك جعل له الإذن. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا، أي إذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام. قد يقول قائل لا يوجد كيف تفسر وإذا سألتموهن من نساء النبي، نقول فإن ذلك من قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فنساؤهن اللائي يعني يعبر عنهن بقوله وإذا سألتموهن متاعا، أي شيئا يتمتع به. أي متاع؟ متاع تحتمل إيه؟ فتوى شخص أن يستفتي أم المؤمنين مثلا في مسألة، يسأل حديثا حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير آية، سائل يريد طلقة، شخص يريد طعاما وهكذا، معونا يريد أن يقترض شيئا من البيت أو شيء من هذا، فهذا كله داخل في الإيه؟ في المتاع. وإذا سألتمهن متاعا يعني شيئا يتمتع به من طعام أو طبقة أو علم أو فتوى أو كذا، فاسألهن من وراء حجاب، يعني من وراء ستر، فاسألهن من وراء حجاب أي ستر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. استدل بهذه الآية الكريمة أو بهذا الجزء من الآية فاسألهن من وراء حجاب، استدل بها بعض العلماء على جواز شهادة الأعمى، لأن الأعمى إذا كان هناك حجاب على بصره فذلك لا يمنع من قبول شهادته، بدليل أن الفدية تقبل لأمهات المؤمنين وإن لم يعلن وإن لم يرينا، لأنهن إيه؟ يفتينهن من وراء حجاب. أسألهن من وراء حجاب ذلكم، وأنا أذكر يعني أن تنتبهوا حينما نتكلم في التفسير، أنا أقول استدلنا بالآية من قال كذا، هل هذا معناه أن هذا هو الراجح في المسألة؟ انتبهوا لهذا جيدا، واضح؟ هذا الكلام عارض، بيكون فقط ذكر احتمالات لفظ الآية، أما تحقيقها سيكون لها موضع آخر. فكلمة استدل أو استدل البعض بهذه الآية على كذا لا تعني أن هذا هو الراجح. نعم. فاسألهن من وراء حجاب ذلكم، أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني من الخواطر الشيطانية في الميل إليهن وإليكم، يعني ويجب التطهر عنه لما فيه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي أن تفعلوا فعلا يتأذى به في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني لا تؤذوه لا في حياته ولا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك مما يعني يدل على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. هناك كتاب مستقل أو هذا باب من باب العلم، باب خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من أشهر ما صنف فيه الخصائص الكبرى لمن؟ للطيوف. وفي شيخ التليدي اختصره في مختصر جيد ومحفظ، الخصائص الكبرى للطيوف. أيضا حقيقة للغماري الصوفي المعروف مع ما فيه من أخطاء جديدة في منهجه الصوفي والأشعري أيضا وعدائه للشيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء السلفيين، لكن مع ذلك له كتاب جيد يدعى دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، كتاب جيد، دلالة الكتاب المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، كتاب جيد في هذه يمكن الرجوع إليه. تعرض هذه المسألة أيضا مسألة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي أن تفعلوا فعلا يتأذى به في حياته. طيب إيه كتاب تاني بيتعرض للقوادي مشهور جدا، أكثر كتاب لما نذكر حقوق الرسول عليه السلام، أكثر كتاب على الإطلاق. أي نعم. نعم الشفاء لإيه؟ في التعريف بحقوق الشفاء، في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم القاضي عياض، وشرحه الإمام القاري. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، أي من بعد وفاته، لا إلى انقضاء العدة، مش بإمكانها أن يكحون كسائر النساء إن ساوى عدة، هذا تحريم أبدي. إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي أمرا عظيما وخطا هائلا لا يقادر قدره، لما فيه من هتك حرمة خليله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة القصرية هنا أثبتها بلفظ حبيبه، والأولى في هذا أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلة، لأن الخلة أعلى بكثير من المحبة، فالخلة هي أعلى درجات المحبة. الله سبحانه وتعالى اتخذ نبيه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال أبو سعود: وفيه من تعظيمه تعالى لسأل رسوله صلى الله عليه وسلم وإيجاب حرمته حيا وميتا ما لا يخفى، ولذلك بالغ تعالى في الوعيد حيث قال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا أي مما لا خير فيه، كنكاحهن على ألسنتكم على ما روي عن بعض الجفاة، أو تخفوه في نفوسكم فإن الله كان بكل شيء عليما، أي فيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي البادية والخافية لا محالة. وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل وتجديد ومبالغة في الوعيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين. طبعا أمهات المؤمنين في الاحترام في الحرمة والتوفير. واختلفوا في من دخل بها صلى الله عليه وسلم ثم طلقها في حياته، هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين، ما أخذهما: هل دخلت هذه بعموم قوله ولا أن يشتق أزواجه من بعده أبدا أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلق، يعني من دخل بها ثم طلقها في حياته، هل لغيره أن يتزوجها؟ فيها قولان على حسب ما يترجح في قوله: ولا أن يشتق أزواجه من بعده أبدا. هل من بعده يعني من بعد بعده يعني طلقها في حياته، فهل تحل لشخص آخر بعدما طلقها في حياته، أم من بعده يعني من بعد وفاته؟ فهذا يعني على هذا الأساس اختلفوا في هذه المسألة على قولين. أما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حليها لغيره، والحالة هذه نزاعا، الله تعالى أعلم. يعني من تزوجها يعني إيه؟ عقد عليه فقط، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهي حلال لغيره بلا شك في ذلك، والله تعالى اعلم. حقيقه هذه الايه كما قلنا هي تسمى ايه السفلاء، لكن الاكثر انها تسمى اسم الاخر ايه الحجاب، هذه ايضا ايه الحجاب. فهذا اشهر ايه سميت بالحجاب، وان كان هناك ايه اخرى ايضا يطلق عليها ايه الحجاب، وهي في اخر الصوره: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدنين عليهن من جلابيبهن، ثم يطلق عليه ايضا ايه الحجاب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الاكليل: هذه ايات الحجاب التي امر بها امهات المؤمنين بعد ان كان النساء لا يحتجبن، وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن، وفيها تحريم اذى النبي صلى الله عليه وسلم بسائر وجوه الاذى. فقال ابن كثير: هذه ايات الحجاب وفيها احكام واداب شرعيه، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري عنه انه قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، وكان يقول لو أطاعوا في كنا ما رأت كنا عين. كان عمر يقول لأمهات المؤمنين لو أطاعوا في كن ما رأت كنا عين. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، التي تولى الله تزويجها بنفسه تبارك وتعالى. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة ابن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله تعالى أعلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوم. يتهيأ للقيام يعني خلاص يعني إيه الدعوة انتهت وطعم الطعام المفروض ينصرف في ليلة عرسه، فتهيأ للقيام يعني أشعرهم أنه يريد أن يقوم فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام انصرف من المكان. فلما قام في بقى ناس التقطتها وناس ما التقطتش، هذا التنبيه يعني في ناس ما يصلح معها غير الرسائل الايه المباشرة. فأول مرة إذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يعني على زوجته، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى طبعا فجاءت حتى دخل، فذهبت أدخل يعني أتبعه لأن أنا كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلى آخر الآية. ورواه مسلم أيضا والنسائي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال سنة بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم. طبعا وليمة العرس لا يشترك فيها اللحم، يعني هذا شريط خبز ولحم وهو سيد الطعام. طبعا لا أقول هذا يعني حديث، لكنه أفضل الطعام لمفهوم حديث إيه فضل عائشة على سائر النساء، فضل السيدة على سائر الطعام. لكن في وليمة الزواج ممكن يكون تمر، ممكن يكون أي شيء، مش شرط يكون فيه لحم، بخلاف العقيقة لابد فيها من إيه من ذبح ما يوجد في الأرحام. فهمتوا بقى الشكل، الواحد بيسأل الناس ينفع نذبح كشكوت، ينفع نذبح صرخة، ينفع نذبح كذا؟ لا، هو يعني تذبح ما يصلح في الأضحية، يا إما تستدين إن كنت عندك يعني مال يأتي بحيث تسدد عن ذلك كما قال الإمام أحمد، فإن كنت تعدل عن الثلاث لا تستدين إلى أن ينزل الله سبحانه وتعالى. بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية، أرسل أنس على الطعام داعية، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا رسول الله ما أجد أحدا أدعو، قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهف في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، حتى صح في الحديث أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في السبتة الباب داخلة والأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، انفرد به البخاري وأخرج نحوه مسلم والترمذي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال عياض: فرض الحجاب مما اختصصنا به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شقوقهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. واضح. فهذا الكلام الذي يحصله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن القاضي عياض. نتأمل هذا الكلام، يقول: فرض الحجاب مما اختصصنا به، يعني هذا مذهب القاضي عياض والقاضي عياض المالكي، فهو فرض عليهن بلا خلاف. هذا العبارة ننتبه إليه، يعني هذا القدر متفق عليه، بمعنى أنه لا يختلف على الإطلاق أحد من العلماء على أن الحجاب الكامل لكل البدن بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فرض لا شك فيه ولا براء ولا جدل في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، طبعا بخلاف سائر النساء على الراجح من أنهن لا يجوز لهن كشف الوجه والكفين كما سنشير إلى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن هذا مذهب القاضي عياض أنه فضل فقط على أمهات المؤمنين، يرى كأنه يرى الخصوصية، واضح. فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا في غيره، بخلاف غيرهن من النساء فيجوز المرأة أن تكشف الوجه في حالات معينة مثل إيه؟ شهادة مثلا وغير ذلك من الأحوال. ويقول القاضي: ولا إظهار شقوقهن وإن كن مستترات، لا يجوز لهن إظهار شقوقهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز، يعني خروج لأجل حاجة. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة رضي الله تعالى عنها لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها الكبة فوق نعشها يستر شخصها. ولذلك بالنعش عموما بالنسبة للمرأة يفضل المرأة أن الناس يكون في على هيئة شيء مثل إيه؟ الكبة. الناس مسمين الناس دلوقتي الرجل يستر عادي بالملائم، يعني يكفي في ستر الرجل بملائم فوق الجثة، لكن بالنسبة للمرأة أفضل أن تستر بإيه؟ بشيء مفتوح على هيئة الكبة مثل الناس الموجود الآن، فهذا يغطى كله حتى لو كان هذا المرض. كذلك عند الدف يعني يفترض أن يدفنها محارمها، والرجال الموجودين لو كانت جنازة امرأة يهد الفطر يتجه بها أخرى ولا ينظر إلى الجثة، فالرجال الموجودين في جنازة المرأة يغضون الفطر على يلتفتون إلى جهة أخرى ويلي دفنها محارمها. نعم. يقول حافظ ابن حجر: ليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، يعني فرض احتجاب بالشخوص ايضا باعلى درجات الحجاب، لان هذه الايه اسمها ايه الحجاب، وهي في الحقيقه تتناول اعلى درجات الحجاب. ما هي اعلى درجات الحجاب؟ حجاب الجدر، يعني ان تحتجب المراه داخل بيتها، والذي يؤيده قوله تعالى: وقرنا في بيوتكن، فهذه اعلى درجات الحجاب وأرقى درجات الحجاب أن تحتجب داخل بيتها، فإذا احتاجت الخروج ثاني درجة تخرج مستترة الإيه؟ استترة كاملة عن الرجال الأجانب. يقول: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحجزن ويطف، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة رضي الله تعالى عنها: أقبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. فكنها تطوف حول البيت بعد الحجاب، يعني بعد نزول هذه الآية، يدل على عدم صحة ما ذكر القاضي عياض من أن أمهات المؤمنين لا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات. فإن كنا مدجرا. ومما يؤيده ما رواه البخاري في التفسير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا سودة، أنا والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. يعني عرفت انت سوي هذا الاختصار، يعني وراها عمر طبعا كان محجبة حجابا كاملا مغطاة الوجه والكفين وكله. يعني لما رآها عمر قال يا سودة أما والله ما تخفين علينا انظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه يتعسى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإلا العرق في يده ما وضع. فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هل في آية في القرآن بتقول إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن؟ لا تتأكد عن الوحي والذي نزل به. هذا من أدلة تدل على أن السنة وحي كالقرآن. قال السلماني فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب وفي الوضوء يعني في فهل البخاري أنه كان قبل الحجاب فالجواب أنه وقع مرتين. قال ابن حجر قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه وقع في قلبه نفرة من اصطناع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام وفد ابنك. فكان عمر بن شد غيرك على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يلح على ذلك حتى صرح للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ايه وفد ابنك. وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب فوافقته آية الحجاب وافقته. طبعا آية الحجاب مكتوب فيها هذه الآية. ثم خفض بعد ذلك ألا يبين أكثرهن أصلا ولو كنا متسرات. يعني أن يلزمنا دائما حجاب الإيه؟ حجاب الجدر. حجاب الجدر يعني لا حتى لو كانت تركب الجمل يبقى لازم تكون داخل الهودج. يعني لا يرى الشخص أبدا حتى لو كانت مستترة. شخصها لا يرى حتى لو كانت مغطاة تماما. فعمر رضي الله عنه خمع أكثر لما الوحي وافقه في هذه كما وافقه في غيرها. خمع أكثر في مرحلة أشد من ذلك بالنسبة لحجاب أمهات المؤمنين. يعني وافقه الوحي لما قال اخذوا بنسائك نزلت آية الحجاب. ثم خفض بعد ذلك طمح الى انه ايه لا يبدين اسخطهن اصلا ولو كنا مستترات. فبالغ في ذلك فحتى لما خرجت سودة تعرض لها وقال والله يا سودة انا والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. كان يطمع ايضا ان الوحي ينزل ويوافقه في منعنا من الخروج ايه خارج الجدر. ففي هذه الحالة حدث كنا لأن طبعا أماكن قضاء الحاجة كانت خارج البيوت ولم تكن داخل البيوت. فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. انتهى كلام. طبعا هذه الآية تحتاج لشيء من التفصيل لكن قبل هذا التفصيل نتعرض لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. وكانت امرأة جسيمة يعني ضخمة الجسم لا تخفى على من يعرفها. فراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين عليه فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه يتعسى وفي يده عرق. والعرق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم. فدخلت عليه فقلت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع. فقال إنه أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. كل شيء الأنصاري ومقتدى سودة لولا طول قدها على الناس. واضح مقتدى لما خلها عمر يا سودة وكانت جسيمة تخفى ليعرفها. فرأى عمر فقال سلمى ونقل علينا أمولي جابت. فيؤخذ من الحديث أن سودة لولا طول قدها لقد ولم يكن لها لكافة الوجه خلقت لك تميزه عن غيرها. واضح؟ فهذا دليل على على الحجاب كان شائعا في النساء عموما في المجتمع. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الحجاب لم يكن مختصا بامهات المؤمنين، وذلك لان سياق الحديث يدل على ان عمر لم يكن يحب ان تعرف اشخاص امهات المؤمنين، ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان اول دليل عليهن فقط. لو الحجاب فقط لامهات المؤمنين كما يزعم كبير السموم البيطري المعروف ان خاص امهات المؤمنين يعني لكان يبقى معروف كده يعني لا زي الشهره كده، لما لا في احد يتحجب حجاب الكامل ده غير مين؟ امهات المؤمنين. واضح؟ فلو راها بهذه الصوره عرف انها يعني ما دامت محتجبه حجابا كاملا اذا هي امهات المؤمنين. يقول ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان اول دليل عليهن واول فارق واعظم هيئه تميزهن عن غيرهن، ولا عرفهن كل احد وعرف اعيانهن في معظم الاحوال. اي نعم. خلاصه الكلام يعني غايه ما يؤخذ من هذا الحديث من سراده هو اشتراك امهات المؤمنين مع سائر النساء في مشروعيه الحجاب. يعني حينما نقل المساله مساله محل اتفاق واجماع مشروعيه الحجاب الكامل اللي هو الستر جميع البلد، المشروعيه نظر عام من الوجود او ايه او الاستخدام، فالمبرى اتفاق. حتى خرج هذا الضال المنحرف الجاهل الذي الف كتابه تفسير الاصحاب بتحريم النقاب، وقال فيه يعني ما يعجب له اي عاقل، وليس هذا طبعا وقت الكلام في هذه القضيه. لكن قبل ان يخرج هذا يعني النكره كلام الشاذ الغريب ان كان يقول في كتابه ان المنقبه مجرمه واثمه التي تجلس على البحر بملابس معروفه التي تلبسها النساء على البحر اقرب